بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في كتاب التوحيد عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا العنوان من الشيخ رحمه الله تعالى، كما هي عادة أهل العلم في المسائل التي فيها تفصيل فيريدونها دون بيان الحكم، يعني ما قال مثلا باب ما جاء في الذبح لغير الله من الإثم، أو باب تحريم الذبح لغير الله. لماذا؟ لأن الذبح لغير الله عز وجل نوعان، الذبح لغير الله نوعان. النوع الأول أن يذبح لغير الله تعظيما، أن يذبح لغير الله تعظيما له، فهذا حكمه حكم الشرك الأكبر. فإذا تقرب لغير الله عز وجل تعظيما له فهذا شرك أكبر. وأما إن ذبح لغير الله كضيف ونحوه، ذبح إكراما له، ضيافة له، لا تعظيما وتنزيلا له منزلة المعظم، فإن هذا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة. والشيخ رحمه الله تعالى أفرد الذبح لغير الله لأمور: أولا لورود الأدلة في ذلك، لورود الأدلة في ذلك، فجمع بعض الأدلة الواردة فجمع بعض الأدلة الواردة في ذلك. الأمر الثاني وقوع نفر أو جماعة من الأمة في الذبح لغير الله عز وجل تعظيما له وتقربا له. الأمر الثالث حصول اللبس والتلبيس في هذه المسألة، إذ أن الذبح لغير الله قد يصور في صورة العمل الصالح لا الشرك بالله عز وجل، فناسب أن الشيخ يبين الحكم في ذلك. إذن الذبح لغير الله نوعان: النوع الأول شرك، وهو أن يذبح لغير الله تقربا له وتعظيما له، أن يتقرب بالذبح لغير الله تعظيما لهذا لمن يذبح له، والصورة فهذا شرك أكبر طبعا، يعني كما هو مقرر عند أهل العلم في الحكم العام، وأما تنزيله فينظر. الصورة الثانية الذبح لغير الله من باب الضيافة والتكريم والفرح والسرور ونحو ذلك، فإنه من العادات المباحة، فيذبح لضيفه أو يذبح لفرحه وسروره بأمر ما، فهذا من الأمور المباحة كما ذكر أهل العلم. طيب، قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح ذكر الذبح لأنه الأكثر، وإلا والنحر يدخل في ذلك. وإلا أيضا لو أنه قتل شيئا من بهيمة الأنعام أو شيئا من غير بهيمة الأنعام لغير الله يدخل في ذلك. وقوله لغير الله أطلق، ما قال مثلا من ذبح لصنم، ما قال مثلا من ذبح لحجر، فيدخل في غير الله كل شيء مما ذبح له ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح أو جن أو شياطين أو حجر أو بقر أو شجر إلى آخره. فلا يجوز الذبح لغير الله تعظيما. ما الدليل على ذلك؟ قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين كفار مكة وغيرهم: أخبرهم وأعلمهم ماذا؟ إن صلاتي، الصلاة المعلومة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتسليم والمفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فصلاته صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. ونسكي، النسك هنا هو موطن الشاهد وهو الذبح، أي وكل ما أذبح لله رب العالمين. ومحياي ومماتي، أي الذي بيده التصرف في أمري كله هو الله عز وجل، وحياة وكل ما يتعلق بحياتي ومماتي هو لله رب العالمين لا شريك له. لله رب العالمين أي أنه يستحقها سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق وما سواه باطل. أكد هذا بقوله لا شريك له، أي لا أصلي لغيره ولا أذبح لغيره، وحياتي ومماتي ليست لغيره، إنما هي له سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال بلا الآية أن الذبح لا يكون لغير الله لا شريك له، ونسكي لله لا شريك له. فقوله لا شريك له أي لا أذبح لغيره، هذا على التفسير المشهور في النسك. وهناك تفسير آخر أيضا: قل إن صلاتي ونسكي أي جميع أنواع عبادتي ومنها الذبح، ومنها الذبح، فهي لله لا شريك له. طيب، الآية الثانية قال: وقوله فصلي لربك وانحر. هذا يؤيد أن ونسكي الذبح. فصلي فعل أمر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك أي لا تصلي لغيره، وانحر أي وانحر لربك ولا تنحر لغيره. فصلي أي فصلي لربك ولا تصلي لغيره، وانحر أي وانحر لربك ولا تنحر لغيره. ففي هذا أن النسك يستحقه الله عز وجل، أن الذبح والنحر وكل العبادات يستحقها الله عز وجل وحده لا شريك له. وكما هو معلوم مقرر أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. إذن وجه الشاهد قوله وانحر، وجه الدلالة أن النحر لا يكون إلا لله، لأن قوله فصلي لربك أي أن الله هو المستحق للصلاة، وقوله وانحر أي وانحر له لربك، فهو المستحق للنحر لا سواه، فهو المستحق لأن تنحر له سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام من غنم أو بقر أو إبل. وكما مر الذبح والنحر لهذه بهيمة الأنعام كما هو معلوم، ولكن أيضا لا يجوز الذبح والنحر لأي يعني لأي شيء لغير الله عز وجل، ولو ذبابا كما سيأتينا، ولو ذبابا. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه حديث عظيم، يخبر فيه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وحدثه بأربع كلمات، وأربع كلمات أي أربع جمل، أي أربع جمل، والكلمة في لغة العرب يراد بها الجملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه جملة، فالكلمة في لغة العرب جملة، ليس عند النحاة إنما عند العرب استعمالهم. فقوله رضي الله عنه أربع كلمات حدثني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أربع جمل. الجملة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والمعصية إذا كان فيها اللعن دلت على أنها من الكبائر، فمن ذبح لغير الله عز وجل داخل في هذا اللعن. فمن ذبح لغير الله تعظيما وتنزيلا له منزلة الإله المستحق فهو كما مر معنا وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا قد مر معنا ما يتعلق به. وقوله من لعن الله من هنا موصولية بمعنى الذي، ومن الموصولية تفيد العموم، أي لعن الله كل من ذبح لغير الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كيف يلعن الرجل والديه، استغربوا واستعجبوا، كيف يعقل أن يلعن الولد والديه وهما سبب وجوده في الحياة وهما والداه، فكيف يقع في هذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء فإذا كان المتسبب للعن والديه ملعون، فكيف من لعن والديه مباشرة؟ هناك نسأل الله السلامة والعافية ولا يبتلينا، هناك من يلعن أباه وأمه مباشرة في وجههما أو حتى في غيابهما، هذا لعن، فلا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن هذا من المصائب التي يبتلى به بعض الناس. فإن الوالدين ولو كانا فيهما من الشدة أو الغلظة ما فيهما لا يجوز للولد أبدا أن يعقهما أو أن يؤذيهما أو أن يسيء إليهما بأي نوع من الإساءة، لأن الله عز وجل كما مر معنا أمرنا في الوالدين الكافرين أن نحسن صحبتهما، بل لو دعا لو أن الوالدين أمراك بالشرك بالله ما نطيعهما في هذا الأمر، ولكن نصاحبهم ونعاملهم في هذه الدنيا بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا الباب أعني باب بر الوالدين من أعظم الأبواب المهمة، فإن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله عز وجل الإحسان بالوالدين بعبادته، مما يدل على شريف مكانتهما وعظيم منزلتهما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة من الظلم والعقوق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الذي يعق والديه فإن عقوبته معجلة. ولا نخلط بين الأمور، بر الوالدين لا يعني أن تعصي الله عز وجل، ولا يعني أن تقع في المهالك، إنما بر الوالدين أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. وأما إن أمراك بأمر فيه ظلم أو فيه أذى أو فيه إساءة فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كانت والشيء بالشيء يذكر. وإن كانت العلاقة بين المرأة بين الوالدة مثلا أو الوالدين والزوجة علاقة سيئة، وتعلم أن سبب هذه العلاقة السيئة إنما هي أمور دنيوية لا أمور شرعية، فينبغي لك أن لا تعق والديك وأن لا تظلم زوجتك. واضح؟ يعني ليس لأجل أن تبر والديك تظلم الزوجة، وليس لأجل أن تحسن للزوجة تسيء للوالدين. مسلك صعب يحتاج إلى عدل وإحسان. وأحسن شيء في هذا الباب أن يتفق الرجل مع زوجته أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن يعني تعينه وأن تعينه على بر والديه، فإن رضيت فجزاها الله خيرا، وإن لم ترضى يعني يحصل لها أذى وما صبرت أو ما أرادت أن تصبر، بمعنى يعني تظلمت لك أو كذا أو كذا، فلا يعني هذا أنك أنت تحمل عليها وتؤذيها، فإن هذا من حقوقها. واضح؟ فهنا يحتاج الرجل إلى الإحسان وإلى العدل، إحسان للوالدين وعدل مع الزوجة. واضح؟ وأنا أذكر هذا لكثرة الشكاوى من بعض الأزواج السلفيين مع زوجاتهم في هذا الباب، فلأجل أن يبر والديه يظلم الزوجة، وهذا خطأ، هذا خطأ. لابد من إعطاء كل ذي حق حقه. وفي الباب نفسه لأجل أن يحسن للزوجة يسيء للوالدين، وهذا خطأ. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. ما معنى آوى؟ آواه بمعنى ستر عليه، وبمعنى حماه، وبمعنى يعني أخفاه، يدخله عنده حتى لا يمسك. وقوله محدثا رحمك الله عام يشمل الإحداث بالذنوب والمعاصي كأصحاب الجرائم مخدرات أو قتل أو سرقات، أو إحداث في الدين كأهل البدع والأهواء مثل هؤلاء الإرهابيين الخوارج، فإن هؤلاء لا يجوز الستر عليهم ولا يجوز السكوت عنهم، يجب على من كان مستطيعا أن يبلغ ولاة الأمر عنهم، لأنهم أشد ضررا على الناس من أصحاب المخدرات ومن أصحاب الفجور والمعاصي. فإذا كان من آوى محدثا ستر عليه ملعون، فكيف بمن يدافع عنه؟ وكيف بمن يطعن في أهل الحق دفاعا عن أهل الباطل؟ لا شك أنه داخل، لا شك أنه داخل في هذا الحديث. بعض الناس يعني يدافعون عن داعش أنهم مجاهدون وأنهم يعني دولة إسلامية، أو يدافعون عن تنظيم القاعدة أنهم مجاهدون وأنهم يريدون إعلاء كلمة الله، فلا شك أن هذا مما لا يجوز. فإن كان إيواء المحدث ملعون صاحبه، فكيف بمن يدافع عنه ويبرر أو يسوغ له أخطاءه؟ فلا شك أنه داخل في هذا الحديث كما ذكر أهل العلم. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. ما معنى منار الأرض؟ قالوا: علاماتها وحدودها. قالوا: علاماتها وحدودها. كيف يغير منار الأرض؟ أو لماذا يغير حدود الأرض؟ لأجل مال وعرض دنيوي. فبدل أن تكون مثلا أرضه 500 متر تصبح 600 أو 700، يعني يشيل الحدود ويقدمها قدام، يصير محل ما انتهت الحدود اللي هو حاططها، هذه أرضي. هذا ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن غير منار الأرض وغير علاماتها داخل في هذا الحديث ملعون، لأنه يأكل أموال الناس بالظلم. لعن الله من غير منار الأرض. طيب، والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ففيه دليل على أن من ذبح لغير الله تعظيما وتنزيلا له منزلة الإله داخل في هذا اللعن. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا: مر رجلان على قوم لهما صنم لا يجاوزه، وفي بعض الروايات أو النسخ لا يجوزه، يعني لا يتعدى هذا الصنم أحد حتى يقرب له شيئا. أي شيء تقربه، ليس فقط شيء له قيمة، المهم تقرب لهذا الصنم. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما جاء موقوفا عن طارق بن شهاب، ومفاده أن من قرب شيئا ولو ذبابا لغير الله تعظيما أنه يكفر كفرا أكبر، لأنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. يقول هنا أخونا أسامة العتيبي أبو عمر، أخونا الشيخ الدكتور أسامة العتيبي، يقول بعد أن خرجه موقوفا عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي: قال وإسناده صحيح، إذن موقوف على سلمان الفارسي بإسناد صحيح. قال أسامة ولم أقف عليه مرفوعا إلا فيما ذكره ابن القيم رحمه الله والله أعلم. إذن لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، لا يصح مرفوعا وإنما يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا. طيب السؤال هنا، إذا صح موقوفا عن سلمان الفارسي هل له حكم الرفع؟ ارفع صوتك، هذا هو، هذا السؤال الآن، هل له حكم الرفع أم لا؟ وما معنى قول المحدثين له حكم الرفع؟ نعم، يعني له حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة يا ها؟ ربما أخذه سلمان الفارسي عن أهل الكتاب. يعني شرطه أن لا يكون الصحابي أخذ عن أهل الكتاب. طيب هيا محمد، أن مثله لا يقال بالرأي. طيب شوف الله يبارك فيكم، هذه مسألة يعني يكثر الكلام أو اشتهر الكلام فيها، أن قول الصحابي له حكم الرفع ما لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. خلاص، هكذا مطلقا. فإذا جاءت رواية مثلا عن عبد الله بن سلام موقوفة قالوا لا هذا من أهل الكتاب، إذا جاء رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قالوا كانت عنده صحف عن أهل الكتاب، إذا جاءت رواية مثلا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي مر بمراحل، كان مع المجوس ثم مر على نصراني أكثر من نصراني إلى أن وفقه الله إلى القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق، أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليه أيضا أظن السخاوي وغيره من أهل العلم. ما هو هذا التدقيق؟ يقال إن الأصل أن له حكم الرفع ما لم تدل قرينة على أنه أخذه من أهل الكتاب. ما القرينة؟ القرينة أن يقول كان في الكتاب الأول مثلا، أو أن يكون كان في الصحف، هذا هاتان قرينتان. طيب قرينة أخرى أن تأتي عدة آثار عن الصحابة مختلفة في هذا الشأن وكلها صحيحة، فيستدل العلماء على أن بعض الصحابة الذين هم أخذوا عن أهل الكتاب أن هذا القول قد يكون من قول أهل الكتاب. واضح، اختلافهم في الشيء الواحد يدل على احتمال أخذه من أهل الكتاب. واضح. أما إطلاق القول بأنهم أخذوه عن أهل الكتاب فهذا، وهم قد يوردون الكلام في مورد الجزم، فهذا عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم من المحققين يعني فيه نظر، فلا ينبغي رد أي رواية بكونها عن أهل الكتاب بلا قرينة تدل على هذا الأمر. واضح، بلا قرينة تدل عن هذا الأمر، خاصة إذا كان الصحابي يورد الكلام مورد الجزم، وخاصة إذا كان في تفسير كتاب الله عز وجل، وخاصة إذا كان في تفسير كتاب الله عز وجل. فقول سلمان على الرواية قوله رضي الله عنه دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، ثم فسره على ما فسره عليه. هذه مسألة جنة ونار، فمثلها لا يقال بالرأي، فمثلها لا يقال بالرأي، والله أعلم. واضح ولا في إشكال؟ واضح. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب مجموعة من المسائل. المسألة الأولى، قال تفسير: قل إن صلاتي ونسكي، تفسيرها بالذبح، أن الذبح هو معنى النسك. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، وقد بينا أن النحر أيضا، أن الذبح والنحر بمعنى واحد، أو بمعنى في الحكم واحد. طيب، قال الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله، في حديث علي ذكر من ذبح لغير الله ومن لعن والديه ومن آوى محدثا، وذكر من غير منار الأرض، فبدأ بماذا؟ بالذبح لغير الله. وهذه تتعلق بقاعدة، وهي أن النصوص الشرعية إذا ابتدأت بأمر دلت على أهميته، أو دلت على الاهتمام به، دلت على الاهتمام به. طيب، أو التحذير منه، أو التحذير منه وأنه خطير. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، كما مر معنا في أثر الصحابة، في سؤال الصحابة. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. معنى يجيره أن يحميه ويمنعه، فلا يقيم حد الله عليه، فهذا ملعون. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير. طيب، بتأخير واضح، طيب بتقديم كيف؟ بتأخير يدخل في ملكه زيادة، هذا تأخير كذا. طيب بتقديم، ها، بتقديم بتأخير واضح لأنه يدخل حق غيره فيه، لكن بتقديم ممكن لها صورة، مثلا أنه كما هو معلوم، أيوة، مثلا أن يكون في الأرض عيب فهو يقدم، يصير جاره يتحمل هذا العيب. أو مثال آخر، أن تكون الأرض مثلا، أن تكون الأرض يعني من جهة الحدود هذه، يعني حيحصل فيها مثلا إصلاح أو كذا، أو يتحمل ما تعلق بها، أو أن يكون مثلا فيها بئر مات، سقط فيها واحد مات، يتحمل قيمة يعني هذا. فإذا غير المنار الأرض، غير العلامة بأن قدمها، فتصير البئر خارجة عن ملكه، فلا يتحمل صاحب الأرض البئر هذه وما ترتب عليها من مثلا تلف الروح. واضح؟ هذا كله من باب تغيير منار الأرض. طيب، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، لأن الحديث لعن الله من آوى، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. طيب، الفرق بين لعن المعين، أن تلعن شخصا معينا فهذا حرام ممنوع، وبين اللعن، لعن أهل المعاصي بالعموم، فهذا جائز فهذا جائز. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. إذن يؤخذ من هذا دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، لأن المسلم ليس بالطاعان ولا باللعان، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس طاعانا ولا لعانا. وعلى هذا وجه أخذ الحكم من الحديث، وإلا فالحديث لا تفريق فيه. نعم. ظاهر كلام الشيخ نعم ما يجوز، وهذا حتى ظاهر كلام أهل العلم في هذا الباب. عندك شيء ثاني؟ كيف؟ بالعموم مو بالخصوص. شوف، الأحاديث في هذا الباب عظيمة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن المؤمن كقتله. والمؤمن هنا يشمل حتى المسلم، قال: لعن المؤمن كقتله. وهذا كما قال أهل العلم يعني في الإثم والتحريم، في الإثم والتحريم. وأيضا كما في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ العثيمين لما ذكر حديث: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي. فالمسلم يعني يحفظ لسانه عن اللعن. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللعانون أو لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة، ما يشفعون. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانوا في سيرهم، وكانت امرأة عندها ناقة أو يعني فكأنها صار فيها ثقل في المشي، فلعنتها، لعنت الناقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحملوا ما على الناقة من متاع، وأن لا تركبها، تدعها، تتركها خلاص. فيقول الراوي: كنا نسير فكانت الناقة تمشي بجوارنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الناقة بعد أن لعنت. فهذه الأحاديث ككل تدل على يعني عدم جواز لعن المعين. والحكمة كما قال الشيخ هنا وذكر أيضا هذا أهل العلم، أن هذا المعين قد يتوب وينصلح حاله إلى آخره، واضح. ولذلك للأسف من الخطأ الشديد، من الخطأ العظيم الذي يقع فيه بعض الناس، أنهم دائما يكثرون اللعن، حتى في الضحك يضحك يقول الله يلعنك ويضحك. شوف كيف المصيبة، يعني أول مثلا قد يكون الرجل في حالة غضب، ففي حالة الغضب يقول الله يلعنك، مو معناه أنه في حالة الغضب يجوز، لكن الآن وهو يضحك الله يلعنك. ها، لا شك أن هذا خطأ، وخطأ عظيم جدا. فالأحاديث السابقة تدل على حرمته. هاي محمد، هذا حديث ورد صح؟ جاء نعم، الحديث ورد بلفظ أن الرجل إذا لعن أخاه صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تنزل على من لعن، فإن كان لها أهلا وإلا عادت على صاحبها. ففي الحديث إفادة في الجواب عن كلامك، وهو أن صح أن من لعن لو كان أهلا لذلك ها جاءت عليه، وإلا ردت على صاحبها. لا لحظة، استنى، يعني محمد الآن يريد أن يستدل بهذا الحديث على جواز لعن المعين. نحن هاي شوف كيف الآن، يعني تسأل أنت ما تستدل. أي طيب، يعني يستدل أو يريد أن يقول إشكالا، ها؟ فالجواب عن هذا الإشكال نقول المعين إن كان مستحق للعن قد تصيبه، ولكن المؤمن ممنوع من هذا الأمر حتى لا يؤذي أخاه. فإن كان غير مستحق تعود على صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما يدل على خطورة اللعن. النووي من الشارح عندك شو الكتاب؟ أيوة. لا تشوف في شيء عشان تفهم كلام النووي لازم تفهمه. ما هو هذا الشيء؟ أحيانا العالم يحكي الاتفاق وتجد خلاف في المسألة، فهو أحد أمرين: إما مراده اتفاق أهل المذهب، وإن كان هناك من الحنابلة، النووي شافعي، قد يكون هناك من الحنابلة أو الأحناف أو المالكية من خالف، خلاص. طيب إن كان في المذهب خلاف وقال اتفق العلماء، لابد أن تفهم أن قول أهل العلم اتفق لا يلزم منه الإجماع، فقد يحكيه البعض عن الأكثر والأكثرية فيقول اتفقوا، واضح؟ أو بالنسبة له لا يعلم خلافا فما يقول أجمعوا، إنما يقول اتفقوا. فلذلك عندما اتفقوا أضعف من أجمع. أما من يقول أجمع فمعناه لا خلاف، أما من يقول أجمع فمعناه لا خلاف في المسألة. ولذلك العلماء يحذرون من إجماعات من؟ ابن المنذر. مو يحذرون، يعني ينبهون طالبة العلم أنه راجع ابن حزم وش اسمه وابن المنذر أذكر أيضا كذا، أنه راجعوا من وراهم، قد يكون هناك إجماعات لا تعني الإجماع ككل، واضح؟ مو معنى أنه أنا كلمة يحذرون أنا أخطأت، ها؟ استتاب منها ولا كذا. المهم فأنا أخطأت في العبارة، إنما ينبهون طلبة العلم. ولذلك ابن تيمية له كتاب نقد مراتب الإجماع، فينبهون طلبة العلم لا تأخذ الإجماع هكذا، لا تأخذ الإجماع هكذا. طيب التاسعة الثامنة، هذه القصة خلاص يا جار الله واضح المسألة كذا. هذا الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. في ماذا كونها عظيمة؟ في ذباب دخل النار، في ذباب، إذن ما بالك من يذبح بقر إبل غنم مئات عشرات، لو وحدة لو ذبابة لغير الله تعظيما لها يدخل النار. طيب وبهذا نعلم خطورة الذين يذهبون إلى المشعوذين وإلى السحرة فيأمرونهم أن يذبحوا طيب بقر أو غنم أو إبل أو دجاج أو حتى لو شيء آخر من الطيور أو حتى حيوان ما لا يؤكل لحمه، يذبحونه في المكان الفلاني للجن الفلاني، فإن هذا من الذبح لغير الله لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر، فليحذر المسلم من الوقوع في هذا الأمر. وأيضا من أن يذبح للقبر الفلاني أو الولي الفلاني، فكله داخل في هذه المسألة. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. يعني كأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول ذاك الرجل ما قصد أن يقرب للذباب، ولكن لما جاء يمر قال له ما تمر حتى تقرب، وكأنه فهم إذا لم يقرب أنه يذبح، فقرب وقال ما عندي ما أقرب، فجأة قال له قرب ولو ذباب فقرب. فإذا هو ما كان قاصدا تعظيم الصنم. فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا: فكيف من كان قاصدا للمذبوح له؟ واضح؟ فإنه أشد إثما. العاشرة، يقول الشيخ العثيمين: ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر. يعني هذا يكون شرع من يعني في من كان قبلنا. نعم، من يتكلم؟ طيب، العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. شوف كيف أنه ذاك ما رضي أن يقرب للصنم، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إذن العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه قوله دخل النار في ذباب أي بسبب الذباب. فدل هذا، لأنه قد يقول قائل: هذا أصلا كافر وزاد كفره بالذبح لغير الله. يقول لك: لا، هو مسلم. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. طيب، ما وجه يعني الاستشهاد بهذا الحديث؟ ها، نعم، اي نعم. إذن هذا لما عرض عليه أن يقرب ذبابا فقربها فدخل النار، ففيه كما أفاد المصنف: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والثاني لما امتنع عن التقريب فقتل دخل الجنة. طيب، 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. يعني التعظيم لهذا الصنم. طيب، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نقرأ شوية إلى 9 المصطلح. أيوة، أرفع صوتك. إذا نوى إكرام الضيف والتقرب إلى الله بهذا الإكرام، هذا يكون من الذبح لله، الصدقة أو إكرام الضيف والتقرب. بعضهم يذبح لضيفه ما ينوي لله عز وجل، إنما ينوي مثلا السمعة والكرم والجود وكذا، فهذا لا، ما تذبح. هو يعني يضيف الناس. قد يدخل في الرياء إذا يعني كان مقصوده مراءة الناس، طلب هذا الأمر. لكن بعض الناس فيهم كرم وجود، يعني ما عنده في نفس الوقت طلب الأجر من الله عز وجل. ها؟ نعم.